صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الحب والنوى، وبارئ النسم، ومدرك الهاربين. الحمد لله المتوحد بالعز والبقاء، والقاهر لعباده بالموت والفناء. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو بكل خلق عليم. الحمد لله تطهيرا لنفوسنا وأرواحنا وأبداننا وعقولنا من غلها وحقدها وعصبيتها وشنآنها وبغضها. وأفضل الصلاة الطيبات الناميات على أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، خاصين بالذكر والتحية والصلاة والإجلال والإكرام والتقديس، النبي المصطفى أبي القاسم محمد. صل اللهم عليه وارفعه في نفوسنا وفي بلادنا، وأعطه الوسيلة والمقام المحمود، وارزقنا الشفاعة يوم الحوض. صل اللهم عليه وعلى أهل بيته، علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبوصية إمامنا الباقر، حيث يقول: أوصيكم بتقوى الله العظيم، وأن يعود الغني على الفقير، والقوي على الضعيف، ويشهد الحي جنازة الميت، وأن يتلاقوا في بيتهم، فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا. رحم الله عبدا أحيا أمرنا. جعلنا الله وإياكم ممن يحيي أمرهم بإقامة الصلاة وحضور الجماعات والجمعات وأحياء بيوت الله. فثلاثة يشكون إلى الله: مسجد مهجور، وعالم مهجور، وقرآن مهجور. أبعدنا الله وإياكم عن هجران بيوته، وجعلنا من العباد، ولا سيما ونحن في هذا الشهر المبارك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم جعل الله فيها للإنسان مفتاحا للخير، وأراد له أن يحترم الزمن وأن يلتفت إلى العطاءات المباركة في مثل هذه الأشهر، حيث يفتح الله سبحانه وتعالى لعباده أبواب رحمته، فيجعل الشهر من صفاته الأصب، لأنه تصب فيه الرحمة، ويجعله الأصم تصم فيه قعقعة السيوف والسلاح. إلا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أشهر مباركة وذكريات جليلة على نفوس المؤمنين، بدءها في قضية الزمن والاهتمام بالزمن، حيث قسم الله سبحانه وتعالى بالزمن فقال: والعصر والفجر والضحى والليل، وكذلك في باقي مخلوقاته. إذن الزمن مهم، لأن الروايات تقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. مهما قال الإنسان بأنه سيتوب، ولكن اللحظة التي انتهت انتهت، وبالتالي هي خسارة بالحسابات الروحية والمعنوية والمادية. اللحظات انتهت، فهل أنت متوقف؟ وهل أنت مستقبل لهذه الأيام المباركة؟ مجرد أنك تنوي فذلك خير، مجرد أنك تقرر أن تهتم بوضعك، بنفسك، بعائلتك، بأسرتك، بأهلك، بزوجتك، بأولادك، بعملك، بمجتمعك، فذلك خير. إذن أن هذا الشهر والأشهر الحرم هي أشهر مباركة تفتح للإنسان آفاقا. ولذا أن أغلب الأدعية التي اختارها أئمة الهدى تنحو هذا المنحى: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبقاء على المهتدين. فلا ينبغي أن يمر على الإنسان المؤمن هذا الأشهر والأشهر التي تليه إلا ويشعر نفسه بشيء من التبديل والتغيير والمحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. في علاقاته، في بيته الذي يسكنه، هل هو من حلال أم حرام؟ في أمواله التي عنده، هل هي له أم لغيره؟ في علاقته مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصدقاء، مع الأخوان. لأن منهج الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في إحياء هذه المناسبات، يعني حينما نتوقف عند حياة إمامنا الباقر الذي عشنا ذكرى الولادة المباركة، أو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فلنرى أن الأئمة ماذا يقولون، ما هي طريقة العبادة، وما هي أهدافهم الرئيسية في حركتهم. هل اكتفى الأئمة فقط؟ صحيح، يقول: من صام يوما في شهر رجب تباعدت عنه النار، ومن صام، يا سالم، من صام يوما من آخر الشهر كان ذلك له أمانا من سكرات الموت. هذا نمط سلوكي في العبادة: تسبح، تستغفر، تصوم، تقضي، تمارس هذا النمط العبادي الذي ترفع فيه النفسية والمعنوية. ولكن ما نلاحظه في حياة أئمتنا أنهم يركزون على العبادات العملية التي تهتم بشؤون الناس. هذه النقطة الأساسية. يعني لا ينبغي الإنسان حينما يقرأ الروايات أو يفتح كتب الأحاديث يقول: الحمد لله أنا بشهر رجب غسلت وصدقت وصليت ركعتين وذكرت أعمال الرغائب وقرأت القرآن وصليت على النبي في كل يوم 70 مرة. صلوا على محمد. هل أن هذا النمط السلوكي الذي هو محبوب عند الله ومراد عند النبي والأئمة، هل هو هذا المقصود؟ يعني الإنسان إذا قام بهذه الأعمال شعر بارتياح بأنه أدى أعمال رجب، أم أن هنالك شيئا كما يقولون وراء الأكمة، هنالك شيء آخر؟ خلينا نجي نشوف وصاياهم شو يقولون. اللي قرأنا وصية الإمام: أكو فقير وأكو غني، وشنو العلاقة بيناتهم؟ أكو إصلاح ذات البين، أكو زيارة، أكو تواصل، أكو تشييع، أكو علاقات اجتماعية، أن تقوم بمساعدة فقير أو ضعيف في منطقتك أو في حيك، امرأة أرملة، أيتام، رجل مريض، أناس يحتاجون إلى إصلاح. إذن أن الأئمة صلوات الله وسلامه لم يكتفوا بالعبادة الخاصة بك، أن أنت تقعد الحمد لله اليوم غسلت وكملت وسبحت واستغفرت وصليت صلاة ليلة الرغائب وكملت أعمالي فتشعر بارتاح وتقعد، لا، يقول هذا ينبغي أن يكون زيت لك في أن تنطلق إلى الواقع الاجتماعي. ولذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مع ما عانوا من معاناة ومع ما أقصوا عن الواقع السياسي والاجتماعي، ولكن نرى أنهم لم يتركوا العمل مع جماهيرهم مع شيعتهم، يعني أولا لم يصابوا باليأس والقنوط. يعني بعض الناس يحلو له أن يقول المجتمع كله مزين وكله فاسد وكله بأشياء وكل، هي من يوم قامت الدنيا هنالك صالح وهنالك طالح، وبالتالي الإنسان المؤمن، يعني ما قال الإمام أنت تصلح ذات البين إلا بمجتمع كله لطيف ومرتب ومثالي، ما كنت شيء، ولا يمكن أن يكون هذا المجتمع إلا في لحظات محدودة وبسيطة جدا. حتى في زمن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ربما بعض العلماء يقولون هو إشعار للبشرية بأن العدالة ممكن أن تتحقق، حتى يقال في بعض الروايات أن الإمام يعيش 7 سنوات. إذن أنت ما أكو عندك مجتمع مثالي، أكو إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا إلى يوم القيامة. فإذا الأئمة على ما هم، يعني ترى بزمن الإمام الباقر، مو بس بني أمية، بزمن الإمام الباقر تلقى الحجاج اللي عنده سجنيا كل سجن 130,000 وفي العراء ويجمع النساء والرجال عرات وتضربهم الشمس بحرارتها، ويموت في كل يوم، يدخلون العمال يطلعون الميتين. كان هذا الواقع، حتى الإنسان لا يجي يخلي له أعذار. هذا الواقع اللي الإمام الرضا يطلع وهو في ولاية العهد يودي خبر الجماعة يقول لهم لا أحد يسلم علي، لأنه إذا سلمت أكو عيون تشوف يا اللي راح يسلم على الإمام حتى يسجلون اسمه، فلا تسلموا علي. الأئمة عاشوا بهيك ظرف، بعد أنت وأنا عندي عذر أن أقعد وأبطل وما أشتغل وما أتحرك، ماكو أي عذر. أولا علمونا أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر، ثانيا قالوا اشتغلوا. وأنا أريد أن أشير فقط إلى هذا، يعني نقطتين فقط لأن الوقت ربما لا يسع. النقطة الأولى أن الأئمة عملوا في الزمن واستفادوا في الزمن واستغلوا كل فرصة يستطيع الإنسان من خلالها أن يبني وجوده، وإلا شلون وصل لنا مذهب أهل البيت؟ كيف وصلت علوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، علوم الإسلام الحقيقية، الإمام الباقر والظروف، ومع ذلك يقول أحد علمائنا ما رأيت أحدا من أئمة الهدى توفرت له فرصة واستغلها ليلا ونهارا كما توفرت لباقر الأولين والآخرين، كما في الرواية لباقر العلوم لباقر الذي أوصل إليه جابر بن عبد الله سلاما عن رسول الله، فإنه يبقى العلم بقرة. ما قعد الإمام العيون علي والدولة موية والظروف كلها استثنائية، ومع ذلك من جانب يبني المجموعة الصالحة يعلمهم كيف يعيشوا، ما قال واحد عند بيتك وسبح، هذه إلك لحظة، هذه إلك 5 دقائق، هذه إلك 1/4 ساعة، هذه إلك 1/2 ساعة. أما هذا التسبيح هل صنع فيك قدرة للانطلاق بالمجتمع؟ وإحنا اليوم الظروف ماكو كتاب، ماكو انظروا إلى من والى عليا اهدموا عليه داره، انظروا من، هاي قرارات تجي من الدولة، انظروا من والى عليا اقطعوا عنه العطاء، انظروا من والى عليا اهدموا عليه داره، انظروا من والى عليا في السجون في القتل، نساء ورجال، نساء حتى أن بعض النساء ابتعدت عن الأزواج 5 سنوات و10 سنوات وهي لا تعلم، بحيث القاسم رحمة الله عليه طفلة ما يعلمها أن هي بنت من. هذه الظروف العنيفة، بس هذا الدين شلون وصل؟ يا هو الصلة معاوية، يزيد، خلفاء بن العباس، علماء السوء، علماء الذين يمشون على خطهم ونهجهم، لا، أوصلوه بالعطاء، بالدماء، بالتضحيات. لا الإمام قاعد ولا أتباع قاعدين ولا شيعة قاعدين، احنا اليوم في نعمة عظيمة، نتحدث كما نريد ونعمل كما نريد. انت قل لي صليت زين موفق، صمت، بس قل لي شنو عملك الاجتماعي؟ اكو عندك عمل اجتماعي ولا لا؟ لان هذا حكي الأئمة كله. فليعود غنيهم على فقيرهم، قويهم على الضعيف، الحي على جنازة الميت، وأن يتلاقوا في بيتهم، فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا رحم الله. ما قال رحم الله من أحيا أمرنا فقط لأنك تلطم أو سوى تعزية، ذاك أحياء، ولكن هذا هو الإحياء الحقيقي. إذن العمل الذي يريده الأئمة من خلال إحياء ذكرياتهم، باقر أهل البيت، الإمام الهادي، الأئمة صلوات الله وسلم، أننا نقدم شيئا في حياتنا وفي وجودنا. الكاتب في كتابه، إحنا اليوم نواجه تحديات، إحنا اليوم نواجه تغريب، إحنا اليوم نواجه مرض خطير جدا وهو قضية التقليد. يعني شبابنا وشاباتنا وناسنا ومجتمعنا، عيد الحب اركضوا، إذا يقولوا لهم عيد الإخبار هم يركضون، عيد الماذا شنو يركضون. صارت ظاهرة من التقليد للإنترنت وللتلفزيونات وللفضائيات. هذا أولا لأنه عنده خواء فكري وضعف في هذا المجال وعدم انشداد مع دينه ومع عقيدته. لأن إحنا وأبنائنا الآن فقدنا التخاطب، إحنا وأبنائنا ما نمتلك الخطاب الحضاري الذي نوصل من خلاله العقيدة والدين والرسالة السليمة. فأنت شو مسوي؟ أنت تألف، أنت تكتب، أنت تصلح، أنت تقول، أنت تتحدث، تساعد فقيرا، تتحرك باتجاه عمل اجتماعي. هاي الأعمال الاجتماعية كلها عبادة، الأعمال الاجتماعية كلها عبادة، تنظف باب بيتك عبادة، مثل ما يقولون زيل الطاقة السلبية عن المجتمع، زيل الوساخة عن المجتمع، هاي عبادة. لو نويت بها أنك تزيل هذه الأوساخ من باب بيتك، من باب محلك، محلات نصبح مر عليهم، باب المحل، القطوف والدقائر والوساخة والأشياء، بعضهم جزاء الله خير لا يقعد من الصبح ينظف كذا، يسمع شوية القرآن، ينظف المكان، يرش المكان، وبعضهم قاعد يجي. فإذا أين هو العطاء الذي ينبغي أن يتحرك؟ يعني هي بس قضية دولة، ترى أكو إحنا عندنا 3 مفاهيم. النبي في الأحاديث والروايات يقول هناك أشياء، وحتى أمير المؤمنين في نهج البلاغة وفي عهده لمالك يقول أكو دولة ووطن وحب الأوطان من الإيمان. أكو حكومة، هاي حكومة أنت انتخبتها، من تسوي زين قلهم جزاكم الله خير بارك الله بكم، من تسوي شيء غلط ومزين أنت هم من حقك أن تنتقد ضمن المحافظة والضوابط على الجو المجتمع. 4 سنوات 50 جيب غيرهم، أما أنت تنتخبهم منا، زين منا تنتخبهم وثاني يوم تهوس عليهم، هو يا اللي انتخبهم يا جابهم. من جابهم؟ جابهم الأمريكان. أنا انتخبتهم وطيتهم صوت، وبالتالي عندك تجربة تخلص 4 سنوات. أنا ما أقول خلال 4 سنوات واحد يسكت، لا، حينما يكون هنالك خير أعينوا عليه، وإذا كان هنالك شر نبه، أنصح، أرشد مرة مرتين ثلاثة. وهنالك مواطن، لأن المنظومة الاجتماعية تتكون من وطن، وحب الأوطان من الإيمان. وين حب الأوطان عندنا؟ اهتمام بالشارع حب الأوطان هذا الموجود، السلوك الموجود حب الأوطان، الاعتداء على الآخرين، الاعتداء على الشوارع، الاعتداء على الأرصفة، الاعتداء على حقوق الناس، الاعتداء على الأشياء العامة. وين حب الوطن من الإيمان؟ يا إيمان هذا، يعني إيمان تفرحان تروح تسبح لي سبحان الله 70 مرة وخلص بلاك انتهت؟ 70 مرة تسبح وانت ماكل الرصيف؟ فإذا الوطن منظومة لها ما يمثلها، والحكومة منظومة ولها حق وعليها حق، والمواطن أيضا منظومة أساسية عليه حق وله حق. بس احنا خابطينها، أسوي أنا المكسورة وأجحش على الحكومة، أسوي فلان قضية أخذ حق الناس وأجي أقول حقي مأخوذ. إذن لابد من الفهم، الأئمة علموا على هذا. ولذا شوفوا الأئمة لمن يحجون وين المجتمع، يقول للواحد يقول له يا ابن رسول الله هذول أغلبهم معادين لكم، أنا شو أسوي لهم؟ شو يقول للإمام؟ يقول له قاطعهم، ذب الوصاخة، لأن إحنا عندنا إذا الحكومة مزينة يدمر الكهرباء، إذا الحكومة مزينة يدمر الشارع، إذا الحكومة مزينة. هذا مو هذا وطن، مو هذا إلك، مو الحكومة، الحكومة 4 سنوات تروح. فيقول له ذولا كلهم أعداء لكم، يقول له شو الإمام شو يقول له؟ يقول زوروهم، صلوا عشائرهم، تواصلوا معهم، صلوا خلفهم. يعني يريد أن يحافظ على المنظومة العامة الاجتماعية للوطن، مو أنت تهدم. شفتك طويب مثل ما يقولون ذاك خلقي، أنا لأنه الحكومة مذنبة وماخذ حقي فأنا أدمر الرصيف. وين الوطن؟ أين الوطن في مفهومنا؟ أين حب الأوطان من الإيمان؟ أين هذه القضية التي هي تمثل كالصوم والصلاة؟ ولذا النبي شي يقول؟ يقول إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصوم. إذن أكو منظومة الأئمة رتبوها في حياتنا. أولا أقسم الوطن، المواطن، حقوقي، حقوق الحكومة. الشيء الثاني أني أعمل بأي طريقة، والشيء الثالث أن أعمل مو لنفسي وإنما أعمل للمجتمع. أنت الآن اسأل نفسك، قول أنا عندي زوجة وعائلة وأطفال وبيت، بس أنا عملي بالمجتمع شنو؟ أكو أستاذ يقول أنا عملي أحسن، أكو معلم يقول أحسن، أكو رجل دين يقول أقوم بهذه المهمة، أكو موظف. فكل واحد لابد أن يكون له شيء يشترك فيه مع الآخر. إذن ذكر الأئمة ومناسباتهم هو ذكر عملي، وليس فقط نذكر الأيام ونقرأ فيها ونفرح فيها، تارة نصفق وأخرى نحزن من دون. اسأل نفسك شنو عندك؟ منظمة مجتمع مدني؟ عندك مسجد مهتم به؟ عندك جيران مهتم بهم؟ عندك إصلاح ذات البين؟ عندك أسرة عائلة؟ أنت الآن كل واحد عنده شنو؟ عنده عائلة وعنده أقارب وأرحام، هذول يتحرك عليهم لو ما يتحرك؟ مرة فد واحد يقول لك لا تحرك عيفهم مزينة. الأئمة حتى مع أولئك الذين قلوهم من أهل بيتهم وآذوهم، مع ذلك كانوا يصلون إليه ويتواصلون معهم. هذا هو سلوك الأئمة، وهي الدروس اللي يمكن أن نستفيدها. ربما درس في كل حديث، درس واحد يكفينا أننا نخرج من ذواتنا إلى موضوعنا الأكبر، إلى ديننا، إلى عقيدتنا. إحنا اليوم الأمة تواجه، تواجه تحديات إلحادية، وتواجه تحديات فكرية، وتواجه تحديات اقتصادية، وتواجه كل هذه القضايا. من يقوم بها؟ مو الحكومة ترى، يقوم بها الشعب. حينما يكون الشعب قويا تكون الحكومة قوية. نسأل الله أن يجعل من حياة أئمتنا ومن هذا الشهر المبارك الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحييه ولو بشيء يسير من بعض العبادات لنا ومن عبادات أكثر لغيرنا. نسأل الله أن يرزقنا حسن العاقبة وشفاعة النبي وشفاعة إمامنا الباقر وإمامنا الهادي وأئمة الهدى والصالحين من أهلنا ومن قومنا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي بما يريده الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وتسليما على رسول الله ومن والاه، وصل اللهم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا الإمام المهدي، صل اللهم عليه واملأ الأرض به نورا وعدلا وقسطا، واجعلنا من أتباعه والموحدين والموطنين لدولته المباركة. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وبكلام مولانا الباقر. حينما يوصي خثيمة يقول: يا خثيمة أبلغ موالينا أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل، وإنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. من الأمور التي ينبغي أن تذكر، القضية الأولى بعد أن ذكرنا قضية الحقوق والواجبات والوطن والمواطن والمواطنة، ولا بد للتمييز للإنسان بينهما، القضية الأخرى التي تثبتها الأيام أن الحكومات والدول التي تريد أن تكون قوية أن تعتمد على الناس وتتجه إلى الناس وتلاحظ ماذا يريده الناس، لأن هؤلاء الناس هم الذين حينما اشتد الأمر بنا ذهبنا إليهم فتطوعوا ودافعوا عن البلد، وأن هؤلاء الناس هم الذين يقفون، وأن هؤلاء الناس هم الذين وقفوا بوجه الطاغوت في الانتفاضة الشعبانية المباركة التي تمر في هذه الأيام الذكرى. وكذلك الناس هم الشهيد محمد باقر الصدر حينما وقف بوجه الطاغوت، وهكذا. إذن الأمم تحيا بشعوبها، باقي مؤتمرات ولقاءات ومؤتمرات قمة ومؤتمرات هنا ومؤتمرات هناك ما تنتج. وأنا ذكرت في الجمعة الماضية وقلت حتى شفتوا أنتم بعض الدول يعني لا يريد أن يذكر العراق، يعني هو ودان الإرهابيين ومول الإرهابيين بالكلمة مال العاهل السعودي، ما يريد يذكر العراق، ثم بعدين يصدقون بكل صلافة أنه منو قالكم إحنا قيد نوخر الديون عليكم، يعني ديون مال زمن صدام الطوها حينما قاتل الجمهورية الإسلامية وحينما قتل مئات الآلاف من أبناء العراق، وهم يمونون ويزودون الآن يجون يقولون من قال لكم أننا نريد أن نسقط الديون؟ هذا الخبر كاذب وغير صحيح. هذا بيان الخارجية السعودية، لأن الخارجية العراقية قالت ربما أن السعودية ستسقط، فذق لهم لا لا، القضية مو يمها، القضية كل واحد على حطته وعلى حاله. هاي مؤتمرات سلام عليكم ورحمة الله في مالال فندق الأشياء وتنتهي وتروح، أما الواقع شيء آخر، الواقع الأمة، الواقع الوجود الداخلي، الواقع تماسك المرجعية مع الحكومة مع الشعب، تضحيات الناس، اهتموا بتضحيات الناس، الباقين إذا هو يريد يجي خليجي، وإذا واحد يريد يفتح علاقة مع الدول ومع العالم والحكومات والدول الكبرى والإقليمية ماكو مشكلة أن الإنسان يفتح هذه العلاقات، ولكن أن لا يعتمد عليها. أقول يا مسؤولين يا سياسيين يا دولة لا تعتمدون على ذولة، وأنتوا رأيت الناس خداعا لخداعي يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هو اللي ودى الإرهابيين وهو اللي دعمهم، وهو الآن تتوقع من عنده أن يوخرهم؟ لا، هو من أجل أن يحافظ على سلطته وملكه فرح يبقيهم بطريقة وأخرى. إذن الشعب 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 والمسؤولين سواء كان محليين سواء كان في المحافظة سواء كان في الدولة في الوزارات، إذا أردتم أن تكونوا أقوياء بشعبكم التفتوا إلى حاجاتهم، التفتوا إلى أمورهم. من الأشياء التي ينبغي أن تلتفت إليها الدولة أيضا هو تسهيل عملية القروض للناس. هذه أموال تعتبر بالأمن القومي الاقتصادي، ما طالعة برا، هذه أموال تروح للمواطن وترجع إلى صندوق الدولة، تحرك الواقع الاجتماعي، تحرك الواقع الاقتصادي، تحرك الواقع العلمي، تحرك كل هذه القضايا. وبالتالي أتمنى على رأس الوزراء والوزراء أن تسهيل قضية القروض والتخفيف من هذه الفوائد، وهذه أموال محفوظة لكم، بدل أن تكون في القاصر بغداد راح تكون بجيب المواطن، جيب المواطن راح يشغلها وراح ترجع لكم بطريقة وأخرى، لأنه 1% ممن يأخذها ويطلع برا، وهي كلها مبالغ 10 ملايين و20 مليون لا تساوي شيء في حسابات الدول. فأقول يسر القروض على الفقراء خاصة، أكو ناس موظفين أكو ناس مو موظفين، تعال أنت مو موظف أنا بدي أشجعك، أكو قضيتين هك هذا قرض اشتغل، وأنت الخدمة مالتك محسوبة للتقاعد، يعني أنت صاحب دكان خدمتك محسوبة للتقاعد، وهكذا قرض ميسر خليه يشتغل. البلد ما شاء الله بي زيارات وبي عتبات وبي سياحة وبي مجالات للحركة، مو بلاد ميتة وبيها خيرات كثيرة. أتمنى. الأمر الثالث هو قضية يعني قضية شركة النفط والمطار وبعض المشاريع اللي ننتظرها إن شاء الله، بعض مشاريع كبيرة نتمنى أن يكون فيها التعيين على أساس واضح. أكو عندنا ناس خريجين باختصاص سواء بالنفط أو في مجالات الخدمات في الطيران، ممكن أن يكون هؤلاء، فأرجو على مجلس المحافظة والمحافظة والدوائر أن تكون القضية، لأنه إحنا لازلنا في المحاصصة حتى محاصصة التعيينات. قدم بشكل واضح بشفافية هاي الشروط وهاي الأشياء وتعالوا، وقطعا أن أبناء المحافظة يكونون أولى بها، بس إذا أكو نقص ممكن أن يجي محافظة ثانية، هذا ما يمنع، البلد واحد. فنتمنى الناس قاعد يسمعون افتتحت بالأمس شركة النفط الوطني وهذا شيء جيد، وافتتح المطار وإن شاء الله نواته بداية لمطار فاعل، وكذلك بعض المشاريع مشاريع المدينة الصناعية وغيرها. نتمنى أن يكون واضح المعالم، مكتوب المعالم، أن لا يتحول إلى مادة للانتخابات والتعيين على أساس الانتخابات. كافي اللي مرينا به وكافي اللي تعبونا به، وكافي أن الوزارات كل وزارة صايرة إلى جهة وإلى حزب وإلى مجموعة وإلى، يكفي هذا، نتمنى أن يكون هذا واضح. الأمر الأخير هو قضية الحشد. عندنا طلب إلى الحشد وعندنا واجب علينا. أما الطلب الحشد أول أيام أنا تحدثت مع الأخ هادي العامري بخصوص هذه القضية. أول أيام الناس حينما كانت الفتوى المباركة هرعوا وتطوعوا ولم يكونوا ينتمون إلى جهات أو إلى أحزاب وذهبوا إلى الجبهات، وربما بعضهم أخذ السلاح وأخذ التمر والخبز واعتمد على نفسه. هؤلاء حوالي 2000 نفر ظلوا فترة أضيفوا على الشرطة، بعدين الشرطة قالوا إحنا ما نقدر، أضيفوا على الجيش، الجيش قال بعد إحنا ما نقدر فلان أشياء. هذول حوالي 2000 صار بهم شهداء، صار بهم معاناة، صار بهم جرحى، وموجودين الآن متروكين، علما أنهم ضحوا في أول أيام وبقوا حوالي أكثر من سنة ولم يستلموا مرتبات إلا بعض الهدايا البسيطة. أنا أقول يا حكومة ويا حشد ويا وزارة الدفاع ويا وزارة ذولا أولى. أنت قاعد ترجع لي الآن الناس الشاردين، راح ترجع لي اللي تركوك في الظروف الحساسة، وذولا متروكين حوالي 2001 لم يعودوا. هذا طلبنا من الحكومة ومن الحشد، أن هؤلاء حشد وهؤلاء لهم الحق، ونتمنى أن تحسم هذه القضية قريبا، لأنهم ظلموا وتركوا من دون أن يهتم بأمرهم ورواتبهم ووضعهم وأمراضهم. يعني الآن من تسأل واحد يقول لك ما أدري، مرة ودونا على الشرطة 3 أشهر، الشرطة بعدين قالوا إحنا أنتم ويانا، وإحنا على الجيش، جيشهم أخذونا 3-4 أشهر بعدين قالوا ويانا، الحشد قالوا أنتم ما جيتوا سجلتوا، وبالتالي هؤلاء لهم حق نتمنى. هذا هو الحشد، يعني طلبنا منكم. أما طلبكم علينا نعم، فيبقى طلبكم علينا هو الطلب الأساس، هو الدعم، هو المساندة، هو الوقوف معكم. الدعم سواء كان اليوم حشد عسكري وأمشياء عسكرية، احنا باكر راح نحتاج إلى حشد فكري، لأن الإرهابيين اجوا فكر وغذتهم كتب وغذاهم فكر، وبالتالي ينبغي أن يكون هنالك إن شاء الله بعد نهاية الموصل، ينبغي أن يكون هنالك حشدا فكريا لإزالة هذه الظاهرة التاريخية التي تنمو، كانت في زمن علي صلوات الله وسلامه عليه، وقال رسول الله سيقتلون يبقى واحد، وهذا الواحد بقى وكون جماعة وكونه، وذول هم داعش ينقتلون ويرحون ويبقون مجموعة، وبالتالي سيسيئون للبلد بالتفجيرات وسيسيئون للفكر، لأن الفكر اللي جابهم هو فكر موجود، والكتب اللي جابتهم كتب موجودة. فإحنا بعد الحشد الشعبي العسكري نحتاج إلى حشد شعبي فكري وطني يمارس من قبل الدولة والمدارس والتربية والعلماء والخطباء، أن هذا الفكر المنحرف في قضية قتل الناس، في قضية انتهاك أعراضهم. وكذلك إنا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أمة وسط، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا اللي نتمنى إن شاء الله أن يتهيأ له. أسأل الله لي ولكم التوفيق، ولقواتنا النصر، ولشعبنا الخروج من هذه الأيام العصيبة إن شاء الله. رحم الله الشهداء الأبرار، وحفظ الله أبناء هذا البلد المدافعين عنه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة.